وكل شيء تحت قدميه، ان كان المقصود به فعلا انه يشار به الى المسيح، انه اخضع كل شيء تحت قدميه. فاذا هذا النص مقصود به المسيح، لان بولس الرسول شرح انه المقصود به هو المسيح، وانه كل شيء يخضع له. فاذا خضع له كل شيء يبقى هو القادر على كل شيء. ده رسالة العبرانيين اصحاح 2 من 7 إلى 10. وبرضو مرة أخرى في رسالته الأولى إلى كورنثوس، برضو ماري بولس يجيب نفس الموضوع ويقول لأنه لا بد أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يبطل هو الموت لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. فبرضو يعني مبين بولس الرسول بهذا أنه ما قاله النبي داود إنما كان إشارة للمسيح، وكلمة أخضع كل شيء تحت قدميه معناه أنه يصبح هو صاحب السلطان. مين؟ كورنثوس الأولى أصحاح 15 عدد 25 و26. كورنثوس الأولى 15 عدد 25 و26. بعد كده برضو بولس الرسول يقول في رسالته إلى كولوسي برضو عن المسيح، يحل فيه، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. كل ملء اللاهوت جسديا ازاي دي بقى؟ ازاي جسد المسيح وهو محدود له طول وله عرض كذا سنتي طولا وكذا سنتي عرضا، يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا؟ ده تعبير مدهش. جسد المسيح محدود في الطول وفي العرض، انما على الرغم من هذا حل فيه كل ملء اللاهوت. معنى ملء اللاهوت يعني المسيح لاهوته كامل، ما كانش حته منه اللي اخذها، ولكن كل اللاهوت فيه. طبعا ده سلطان مبين بهذا مقام المسيح اللاهوتي، انه هو الله كله. طبعا الحلول ازاي الله ليملأ السماوات، اللاهوت ليملأ السماوات والأرض يحل في هذا الكيان المحدود، طبعا دون أن ينحصر فيه، يعني معناه حلول دون أن ينحصر فيه. ويمكن أقرب مثل لينا يساعدنا على تصور مثلا اللمبة دي، في نور من جواها إضاءة قوية وليها جسم محدود اللي هو جسم المصباح نفسه، ومع ذلك الضوء النور خارج يملأ الأوضة كلها، فالضوء فيها طبعا، لأن احنا لو طفينا اللمبة ما نشوفش النور ده خالص، فالضوء فيها، لكن مع ذلك غير محدود فيها، لأنه اللاهوت يمكنه بقدرته أن ينفذ ما وراء يعني الجسم المحدود. فإحنا لما نغمض عينينا كده ونتصور المسيح في كيانه الإنساني، ما نتصورش أبدا أن اللاهوت يحده طول الجسد وعرضه وسمكه بتاع المسيح، إنما من خارج الجسد اللاهوت والبهاء والجمال والكده يملأ السماوات والأرض. ولذلك يعني لما سمح على جبل التجلي ببعض بومضة قليلة من ومضات لاهوته هذا الجمال سطع في كل الجبل، حتى انه بطرس الرسول ظن ان دي حاجة تحتاج الى مظلة واقية، وقال الناس عن ثلاث مظال لك واحدة والموسى واحدة، يعني مجرد انه سمح بشيء من البهاء ان يظهر على جبل التجلي، هذا البهاء الصغير اللي ظهر لم يحده طول الجسد وعرضه وسمكه، انما نفذ من وراء الجسد. زي بالضبط ايام الغارات الجوية بيجيبوا اللمبة وبعدين يغطوها باللون الاسود او باللون الازرق، فيبقى مفيش اضاءة واضحة خارج الجسم، اضاءة ضعيفة كده على قد بس الناس ما تستخدمها. مجرد ما يشيلوا بعد ظروف الغارات الجوية، يعني لما في ايام السلم بيمسحوا اللون الاسود واللون الابيض اللون الازرق ده، فيرجع النور يعني يسطع خارج الجسم الزجاجي. طبعا يوحنا الرائي شاف المسيح أبهى وأبهى 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 جدا 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 عما رآه على جبل التجلي، ولذلك سقط عند رجليه كميت، وقال سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى على رأسي وقال لي لا تخف، أنا هو الأول والآخر الألف والياء البداية والنهاية، أنا الحي وقد كنت قد مت وها أنا حي إلى أبد الآبدين. فالمهم كلمة يشوف التعبير جميل جدا، إن فيه يحل كل ملء اللاهوت، كل ملء اللاهوت يعني اللاهوت كله، يعني مليان، يعني مليان لاهوت، يعني المسيح على الأرض كان الجسد بتاعه مليان، لكن مش معناه انه مقفول وانه محدود الجسد. كل ملء يحل فيه كل ملء اللاهوت، كل ملء اللاهوت. شوف الملء يعني، شوفه يكون عندك اناء كوباية مثلا فيها مية، كلمة مليانة يعني على الاخر، كل ملء اللاهوت يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، جسديا يعني في الجسد ده اللي اخده المسيح مليان اللاهوت كله، مش حتة منه اللي حصل، كل اللاهوت فيه. يا سلام. وانتم مملؤون فيه، وهو رأس كل رئاسة وسلطان، رأس 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 كل رئاسة وسلطان، يعني ما فيش سلطان فوق منه أبدا، ما فيش سلطان فوق منه، رأس كل سلطان زي ما قال قبل كده، كل رئاسة وكل سلطان وكل سيادة، ليس في هذا الظهر فقط بل في الآتي أيضا. كلام ده في كولوسي 2:10. جميل النص ده. وبعدين برضو في رسالته إلى فيلبي يقول أما نحن فسيرتنا في السماوات. حلوة دي كمان، أنا مسكين سيرتنا. طبعا متابعين أحوالنا. طبعا شو السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، يعني لما يكون واحد خاطئ تاب، ما معنى ان تفرح السماوات؟ يعني متابعين وعارفين ان ده تاب وعشان كده بيفرحوا. سيرتنا نحو في السماوات، حلوة حلوة قوي. ولذلك الواحد هنا في الدنيا هنا بيكون له صداقاته في الدنيا، يبقى له معارف هناك. طوبى للإنسان فعلا اللي كون معارف له هناك، عشان لما يوصل هناك يبقى معروف، مش يقولوا له ما نعرفكش. أما نحن فسيرتنا في السماوات التي منها ننتظر المخلص الرب يسوع المسيح، منها ننتظر، ومنها كده كلمة ننتظر قيامة الأموات، ننتظر وننتظر دي أقوى من كلمة نؤمن، دي قاعدين بحلقين متوقعين وقاعدين بنبص كده منتظرين، ننتظر المخلص يعني واثقين من مجيئه، بس قاعدين بحلقين امتى يجي، التي منها ننتظر المخلص الرب يسوع المسيح الذي سيغير جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. النص ده احنا كنا قريناه اللي هو في فيليبي 3:21، بس طبعا هنا عشان يبين سلطان المسيح. سيرتنا نحن في السماوات التي منها أيضا منتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. فيليبي 3:21، كلمة يخضع لذاته كل شيء يعني أن كل شيء يخضع له، يبقى هو صاحب السلطان المطلق القادر على كل شيء. برضو نشوف معلمنا بطرس الرسول في بطرس الأولى 3:22، مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له، أو أخضعت له الملائكة والسلاطين والقوات. طبعا هنا لما نزل على الأرض أخلى نفسه من صورة المجد، لكن لما دخل إلى مجده زي ما نقول في لوقا 24 دخل إلى مجده أو دخل إلى حيث مجده، فجاءت الملائكة أخضعت له الملائكة ورؤساء الملائكة والسلاطين والقوات. كلمة السلاطين هنا طغمة من طغمات الملائكة سموها السلاطين، وفي السادات سيادات والقوات إلى آخره، وخضعت له. ولكن حيبان يعني انه هذا الخضوع يعني ان هذا الخضوع وان هذا خضوع الملائكة ورؤساء الملائكة كان جزء من عملية الخضوع بتاعة كل شيء له، لانه لسه منتظر انه يخضع له كل شيء. طيب نجاوب هنا على بعض الأسئلة. هل يمكن معرفة الفترة التي مكثها آدم وحواء في جنة عدن منذ أن خلقهما الله حتى سقط في الخطيئة؟ ما نقدرش الحقيقة، ما عندناش يعني مادة أو بيانات واضحة قاطعة عن الفترة التي مرت ما بين خلقة آدم وما بين سقوطه في الخطيئة. الواضح في الكتاب المقدس ان هو آدم خلق في آخر الحقبة السادسة من الخليقة، لكن الحقبة ممكن تقديرها بملايين السنين، ما نقدرش أبدا نحدد. هي حقبة زمنية ممكن أن تمتد إلى ملايين السنين. ويبدو أن السقوط أيضا كان في الحقبة السادسة، ولذلك نلاقي المسيح لما علق على الصليب صلب في اليوم السادس، وصلب ووضع على الصليب في الساعة السادسة. إيش معنى صلب المسيح في اليوم السادس؟ الأرقام مثيرة الحقيقة في الكتاب المقدس. موضوع الأرقام ده فلسفة لوحده، موضوع كبير جدا جدا. إيش معنى آدم اتخلق في اليوم السادس؟ إيش معنى سيدنا المجد المسيح صلب في اليوم السادس؟ وبعدين لما علق على الصليب ساعة التعليق كانت الساعة السادسة، يعني الحكم كان الساعة الثالثة اللي هو يعني ساعة التسعة صباحا، لكن على بال ما شال الصليب وبتاعه وراحوا هناك وبعدين صلب وتعلق على الصليب كانت الساعة السادسة. ايش معنى؟ اولا ادم اتخلق في اليوم السادس، بعدين المسيح اتصلب في اليوم السادس، وبعدين في الساعة السادسة. فيظهر ان في هناك اهمية لهذه الارقام في التدبيرات الالهية. ففي الغالب ان يكون ادم سقط ايضا في الحقبة السادسة، بس ما نقدرش نحدد الحقبة السادسة دي، ممكن تكون ملايين السنين. فصعب علينا ان احنا نجاوب على موضوع من هذا القبيل بطريقة الحسم او بطريقة القطع، لان ما عندناش مادة تسمح لنا بان احنا نقطع في مثل هذا القبيل. لكن هي الحقبة، هي في الحقبة السادسة. نعم 930 طيب يبقى نحسب نحسبها. طب نحسبها ازاي؟ طب نحسبها طيب يبقى ما نقدرش نبت فيها بطريقة حاسمة. هنا سؤال، متى يرسم الخوري إبسكوبوس؟ هل بعد قراءة الإبراكسيس أم بعد صلاة الصبح؟ مفروض انه يرسم بعد صلاة الصبح، لان الخوري إبسكوبوس احدى رتب القسيسية، بس ارقى من قسيس. واخواننا السريان هي محفوظة حاليا الدرجة دي او هذه الرتبة مش موجودة عند شعوب اخرى، يعني بالتدريج لان وجدوا فيها يعني تترتب عليها متاعب للكنيسة، ف تقريبا ألغيت في جميع الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية وما إلى ذلك. فبقي عند إخواننا السريان، والنص الذي استخدم في رسامة الناس اللي ترسموا خوري إبسكوبوس كان البطريرك ماغي أغناطيوس يعقوب الثالث، هو الذي أعطاه أعطى النص اللي عنده واستخدم في رسامة الذين رسموا خوري إبسكوبوس هنا عندنا في الكنيسة الطيبة. فوضع الخوري إبسكوبوس في كنيسة السريان اللي منها أخذنا النص بتاع الرسامة، الخوري إبسكوبوس هو قسيس متزوج، يعني إخواننا السريان عندهم زينا عندنا نظام في كهنة من غير المتزوجين، في كهنة متزوجين. الكاهن غير المتزوج إذا أرادوا يدلوا درجة أعلى من قسيس فبيسموه ربان. ربان ما عندهمش كلمة قمص، دي قمص دي اللي احنا بنستخدمها النهاردة بمعنى أول القصوص، موجودة عند إخواننا الأروام بيدوها فقط لرئيس الدير، ما يدوش للقسيس في الكنيسة في كنيسة في العالم، ما يدوش كلمة إيغومينوس إلا لرئيس دير. ولذلك احنا لما جاء الأنبا باسيليوس مطران القدس الحالي كان اسمه القمص كيريلس الأنطوني، فلما بعثنا بلاد اليونان عشان يدرس هناك الدكتوراه، فبنترجم كلمة فقلنا إيغومينوس، فلما راح أبونا قمص كيريلوس الأنطوني هناك اللي هو الأنبا باسيليوس قبل ما يصير مطران، يعني عاملوه معاملة رئيس دير، ولذلك أكرموه إكرام غير عادي، يعني لأنه رئيس الدير هناك بيبقى له كرامة كبيرة قوي. فبقول يعني أن كلمة قمص دي مش موجودة إلا عندنا إحنا هنا عند إخواننا الأروام، وهي الواقع. أقول إيه؟ أقول أن كلمة قمص في الكنيسة القبطية أيضا كانت هي بنستخدمها لرئيس الدير. وأنا لما كنا بندرس الوثائق القبطية بتاعة القرن السادس والسابع والميلادي إلى آخره في المخطوطات القديمة، وجدنا هذا، يقول لك مثلا فلان الفلاني من ناحية الكهنوتية أحيانا يبقى شماس، ولكن يقول لك إيغومينوس الدير، يبقى شماس من ناحية الناحية الكهنوتية، ولكن طبعا واحد تاني مش واخد شماس خالص، يعني راهب عادي، ولكن يسمى إيغومينوس الدير لأنه رئيس الدير. فهنا إيغومينوس بمعنى مدبر، فمش معناها لدرجة كهنوتية، لرتبة. لازم نميز ما بين الدرجة الكهنوتية والرتب الكهنوتية، رتب إدارية. يعني كلمة إدارية يعني لتنشيط العمل، لتوزيع الاختصاصات وما إلى ذلك. إنما الكهنوت واحد، ثلاث درجات: شماس، قسيس، أسقف. مثلا أرشدياكون شماس، كهنوتيا شماس، لكن له الإشراف عن الشمامسة، يعني هو الشماس الأول لكن شماس. يعني كلمة رئيس شماسة لا تخرجه من كونه شماس، فكهنوتيا هو شماس، بس الشماس الأول أو رئيس الشمامسة إداريا. كذلك كلمة مطران أو كلمة بطريرك، الدرجة الكهنوتية أسقف، فالبطريرك أسقف والمطران أسقف. كل ما هنالك المفروض أنه المطران جاي من المتروبوليس، المتروبوليس يعني المدينة العاصمة. فالأسقف إذا كان في مدينة كبيرة يسمى مطران، ده مش يعني اختصاصه يبقى أكبر، بس اختصاصه في العمل أكبر، إنما هي نفسها درجة الأسقفية. كذلك البطريرك، البطريرك كهنوتي أسقف، إنما لأن له الإشراف كرئيس للأساقفة فبياخد لقب، فالبطريرك ده لقب، إنما هو أسقف كهنوتيا أسقف. فدرجات الكهنوت ثلاثة. فهنا نيجي بقى لجماعة حكاية كوربس كوربس، حرفيا معناها أسقف المزارع أو الحقول التابعة للمدينة. كان بيبقى المدينة ده أصلا القديم خالص، المدينة تابعة منها اللي يسموه الريف، أو في بلاد زي إنجلترا يسموه الكونتري سايد، الريف يعني، أو القرى التابعة للمدينة، مش كده؟ موجود المعنى ده عندنا في بلدنا برضه، يعني القرى التابعة للمدينة. فيبقى الأسقف على المدينة، ويبقى الخوري بيسكوبوس معناها كلمة إبيسكوبوس هنا برضه بالمعنى، كلمة ناظر هنا مش بمعنى أسقف زي أسقف المدينة، انما زي ما تقول في ناظر زراعه، في ناظر مدرسه اوليه، ناظر مدرسه ابتدائيه، ناظر مدرسه، يعني ده اللفظ نفسه إبيسكوبوس. فهنا عاوز اقول اخواننا السريان اللي عندهم باقي فكره الخوربسكوبوس، لان مش موجوده حاليا في جميع الكنائس، سقطت هذه الرتبه، فموجوده فقط عند اخواننا السريان. عند اخواننا السريان الخوربسكوبوس هو قسيس متزوج. إذا أريد أن يرقى القسيس المتزوج الى رتبة قسيس اول فبياخد خوري بسقوط. اذا كان غير متزوج بياخد رتبة ربان، ما عندهمش كلمة قمص دي. فاهمين كويس؟ واخدين بالكم كويس؟ استنى استنى بس، يعني شوف اولا يعني النقطة دي تاخدوا بالكم منها. اذا كان قسيس غير متزوج يعني بتول او كده واريد ترقيته فوق درجة قسيس اداريا، يعني مش كهنوتيا، اداريا ليصبح مثلا مشرف على زي ما تقول معلم ومعلم اول في المدرسة. ما هو المعلم الاول؟ ما هوش الناظر، ما هوش ناظر، معلم اول. يعني ايه معلم اول؟ يعني له الاشراف على عدد من المدرسين في المادة دي. يعني قلنا المواد الاجتماعية بيبقى لها معلم اول، ما قلنا المواد اللغات مش عارف ايه مواد رياضية يبقى لها معلم اول. فمعلم اول ده ما هوش الناظر، انما له الاشراف على المدرسين الاخرين التي الذي يشترك معه في هذه المادة فقط. فهنا لما بنيجي كهنوتي بنتكلم في الكنيسة، القسيس إذا حبوا يدوله اختصاص أن يشرف على عدد من الكهنة كقسيس أول ينظم العمل بينهم ويبقى يعني زي إحدى الوظائف الإدارية الموجودة في أي وزارة من الوزارات يعني، فبياخد هذا القسيس إذا كان متزوجا بياخد فوق الإسقاط. ده الوضع الحالي الموجود في الكنيسة السريانية. إذا كان غير متزوج بياخد كلمة ربان، يعني البطريرك مثلا حاليا ماري أغناطيوس زكا اللي هو حاليا ده كان أصلا يعني كان قسيس وبعدين أخذ ربان لأنه راهب أو متبتت وبعدين رسموا أسقف، ورسم أسقف على الموصل، وبعدين لما مات مطران بغداد فالمجمع المقدس أقر أنه هو الشخص اللي يتنقل لبغداد، فنقل إلى بغداد اللي هي عاصمة العراق. فلما جاء مركز البطريرك وهو مطران بغداد تحول إلى بطريرك الكنيسة السريانية ليحل محل ماري أغناطيوس يعقوب. فيعني عاوز أقول عند السريان الخور بيسكوبوس قسيس أول، ودي لا تعطى هذه الدرجة إلا للمتزوج. وأنا شفت كان سنة 69 كنت مسافر على تركيا، فمريت على لبنان الأول وبعدين على سوريا، وهناك في بلد اسمها القامشلي، القامشلي اللي هي على حدود سوريا وتركيا، فهناك وجدت الخوري إبسكوبوس خوري ملكي، فسألته قال لي أنا متزوج وعندي أولاد وبتاع وأنا رايح بيتنا. فالخوري إبسكوبوس كده قسيس في درجة يعني في درجة أعلى من قسيس زي معلم أول، إنما عادة عند السريان لا تعطى إلا للمتزوج، أما المتبتل فيعطى كلمة ربان. إخواننا الأروان بيدوا غير المتزوج يعني الراهب أو بتاع يسموه أرشمندريت، لما يحب يرقوه من قسيس يدوله أرشمندريت. كل كنيسة لها نظامها في الموضوع ده. إخواننا التانيين أيوه، أما المتزوج يديه لقب أرش بريست أو باليوناني بروتو بريسبيتروس بروتو يعني الأول، بريسبيتروس أسيس يبقى القسيس الأول، ده إذا كان متزوج. إذا كان غير متزوج يقولوا أرشمندريت. فده نظام الكنيسة الأروام أو اليونانية. السريان بيدي ربان لغير المتزوج ويدي كوريسكوفوس للمتزوج. نعم سؤالك إيه بقى؟
يعني احنا عارفين ان درجة الاسقفية الهندية والتميز على الشخصية ووضع اليد هي الميزة اللي بتتميز بيها. فالكوريسكوفوس بالنسبة لي ما بياخدش لقب الاسقفوس الريم بس لا ده بيتعدى انه بيرسم سمامسة والسمامسة وضع يد. يبقى اذا دخل من ضغط درجة الاسقفية الهندية
طيب على كل حال انا بجاوب. لماذا يأكل المسيح من جسده ودمه؟ هل لأنه كان يعرف أنه سيموت أو لأن جسده هو ودمه هو وهو ليس محتاج؟ وإذا كان هذا فلماذا إذن اعتمد من يوحنا المعمداني؟ لماذا يأكل المسيح من جسده ودمه؟ من قال المسيح أكل من جسده ودمه؟ ده قال خذوا كله، قال لتلاميذه خذوا كله، لكن هو ما أكلش، هو أكل الفصح. المسيح ليلة قام عن العشاء وغسل الأرض وبعدين عمل سر التناول، ثلاث حاجات. ولذلك احنا يوم خميس العادة بنعمل نفس الحكاية، الأول بنصلي صلاة الساعات تحت البصرة لغاية التاسعة، بعد كده بنعمل اللقان بتاع غسل الأرض، بعد كده بنعمل القداس. احنا بنمشي على نفس النظام اللي عمله المسيح. فكلمة المسيح أكل، أكل الفصح اللي هو سابق على غسل الأرض. وبهذه المناسبة، وكان في سؤال زي كده، يهوذا الإسخريوطي هل أكل من الأسرار المقدسة؟ لا، يهوذا أكل من الفصح. وكلمة اللقمة، أخذ اللقمة وغمسها، اللقمة التي كانت بيحطوها في الصحفة هي طبق غويط، طبق غويط يسموها الصحفة طبق غويط، يعني في طبق صغير كده والطبق الغويط مش عارف يسموه ايه يعني في العامية، أنجر ولا ايه؟ لا أنجر، أيوة، لكن يعني طبق، المهم طبق غويط. فهنا كان بيبقى فيه أعشاب مرة، مية بها أعشاب مرة لتشير إلى المرارة التي ذاقها بنو إسرائيل في أرض مصر، وربنا أنقذهم من هذه المرارة. فهم احتفالا، لأن في العبور عبروا من أرض العبودية إلى أرض تفويض تضر لبنا وعسلا. المهم يعني أن ده من طقس الفصح نفسه، أنه تغمس اللقمة في هذه الصحفة اللي هي عبارة عن فيها مية وأعشاب مرة. فكلمة غمس اللقمة وأعطاها ليهوذا، هذه اللقمة هي لقمة خبز عادي أو فطير، لأنه وقتها كان يجب أنه يكون فطير وبعدين، لكن مش تناول.
في العشاء السر
زرق
من الكأس،
ها؟
المسيح
زرق
من الكأس،
مش سامع.
في العشاء السر
المسيح زرق
من الكأس
وعاقب تناول، ذاق، كلمة ذاق. وطبعا لأن المسيح يشير إلى ذوقه الآلام، ذاق. هل صار اللقوح الناسوتية التي اتخذها السيد المسيح بجسد كل خصائص اللاهوت من حيث المعرفة الكاملة المطلقة؟ لا، المعرفة المفاضة، يعني في معرفة طبعا أفيضة، لكن الروح الإنسانية في المسيح من حيث هي روح إنسانية لا تعلم لكن تعلم أيضا، لكن العلم ليس منها ولكن من اللاهوت المفاضة عليها، عشان اللاهوت متحد بها فمن قبل اللاهوت. ولذلك كلمة هذه الساعة لا يعلم بها أحد إلا لما نفى عن نفسه، يعني من حيث هو إنسان لا يعلم، لكن هو قطعا من حيث هو إله يعلم ومن حيث هو إنسان يعلم، بس مش من قبل العلم المفاض عليه من اللاهوت. مش عارف واخدين لبالكم للتفرقة دي ولا لا. الفصح كان الجمعة كما يقول الكتاب ان اليهود لم يريدوا ان يتنجسوا ويدخلوا دار الولاية ليقابلوا بيلاطس ليأكلوا الفصح. والحقيقة ان رأي صحيح كما درسنا ان اليهود قدموا الفصح يوما، طبعا وده اللي حصل. يعني اخواننا اليهود زي دلوقتي احنا عندنا في مصر يعني في البلاد دي يعني بينتظروا كلمة الكنيسة اليهودية اللي هي قيادة دينية عشان تقول لهم امتى يكون الفصح. فهو اليهود عشان يخلصوا من قصة المسيح ومن يعني من صلبه وما إليها، فأرجعوا الفصح. يعني المسيح له المجد أدى الفصح في موعده يوم خميس العهد، كان يعني يجب أن يكون خميس العهد مساء، يوم الجمعة كان هو يبقى العيد. ولذلك المسيح لما قدمه في يوم الخميس لم يجدوا حجة ضده. ولو كان المسيح هو اللي قدم يعني عمل الفصح في غير موعده كان وجدوا عليه حجة ضده، لكن اللي هم اللي عملوه ان هم اللي أرجعوا عشان يخلصوا من موضوع الصليب. فهو كان أصوليا العيد يكون يوم الجمعة، إنما هم خلوه يوم السبت، ودي بعملية عشان يخلصوا من موضوع الصليب. ودي جات الحقيقة للصالح، لأنه بدون أن يدروا خلوا يوم الخميس يجي يوم الخمسين يجي يوم الأحد، لأنه لو كان عيد الفصح كان يوم الجمعة كان يوم الخمسين حيجي يوم السبت. فيبقى هم على يعني فيما قصدوا أنهم يعني أنهم يعملوا حاجة ثبتوا ادوا اليوم الأحد قيمة أكبر، لأنهم خلوا عيد الخمسين وقع بالنسبة لليهود يوم الخميس يوم الأحد. مش فاهمين قصدنا ايه؟ يوم دلوقتي عيد القيامة عيد الفصح، بيجي العيد اللي بعد منه في الأهمية عند اليهود هو عيد الخمسين يسموه اليوبيل، بعد خمسين يوم من الفصح. بعد خمسين يوم من الفصح، عشان كده لما حصل ان روح القدس حل كان في عدد كبير جدا من اليهود موجود، يقولك من كل أمة تحت السماء. ليه؟ قاعدين منتظرين من يوم الفصح، قاعدين ناس اللي هم قاصدين الحج بيقصدوا بيعودوا المدة كلها لغاية عيد الخمسين. عيد الخمسين بالنسبة لليهود مش بالنسبة لنا يعني، لما هو كان عيد الخمسين اللي هو كان اسمه عيد الحصاد، حصاد أو الخمسين أو يسموه عيد الأسابيع، لأنه سبعة أسابيع ويبقى الخمسين هو بعد سبعة الأسابيع. فلما تحسبها بقى إذا وقع عيد الفصح يوم الجمعة ما كانش يجي عيد الخمسين، ما كانش هيجي يوم الأحد، كان هيجي يوم السبت. لكن هم لما أجلوه وجعلوا عيد الفصح السبت، بهذا خلوه أصبح عيد الخمسين جاء يوم الأحد. وده طبعا كان هناك يعني تكريم لهذا اليوم لأنه حل فيه روح القدس، ودي نقطة جديدة لمجد يوم الأحد، نقطة جديدة لمجد يوم الأحد أن المسيح قام في يوم الأحد، وأيضا روح القدس حل في يوم الخمسين. فيعني غصب عنهم جاء يوم الخمسين يوم الأحد على غير ما أرادوا، فكان يعني هم انقصدوا شرا ولكن رجع عليهم بالشر. بيقول ايه؟ نرجو توضيح عقيدة المسيحية بخصوص موضوع اكل ما ذبح للأوثان كما جاء في مجمع أورشليم حيث منع الاباء الرسل المسيحيين اكل ما ذبح للأوثان. فيقول القديس بولس الرسول: نأكل كل ما يلزم من اجل الضمير غير فاهمين وحارس السيد ربه. طبعا نجاوب عليها بسرعة وبعدين نبقى نرجع لمرة تانية. اكل ما ذبح للأوثان يعني كان في ناس كان بتذبح ذبائح مثلا للأصنام أو للأوثان، فالمسيحيين كان يبقوا متشككين لما يروح في الملحمة أو عند الجزار هل يأكل من اللحم ده ولا ما يأكلش، لأن هذا اللحم اللي هو الذبيحة دي ذبحت للأوثان. فأصبح المسيحيين اللي هم دخلوا الديانة المسيحية وقعوا في إشكال وأرادوا أن يحل لهم هذا الإشكال، زي ما بيحصل النهاردة بعض المسيحيين لما يجي عيد الضحية وبعدين يقول لك إيه احنا ناكل اللحم، لا انا غير وياكل حاجة تانية او ياكل اي شيء، ياكل فول وعدس ولا حاجة زي كده، يقول لك يعني مش ناقص يوم مثلا. نفس الشعوب يعني كان مر به المسيحيين الاوائل لما نروح في الملحمة اللي هي الملحمة يعني محل لحظات النهاردة في لبنان الجزارة ولا اسمها ايه يسموها هناك في لبنان الملحمة من لحم، المكان الذي يباع فيه اللحم يسموه ملحمة، نفس الكتاب المقدس سماه الملحمة، كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فحصين. فبيقول للمسيحيين يعني انتم ما لكمش علاقة، ما تعرفش تسأل ده ذبح للأوثان ومن ذبحش للأوثان، يعني انت كله مش على انه للأوثان، انما يعني ما تمنعش نفسك. لكن اذا كان بقى ضميرك تعبان او واحد قال لك لا ده ذبح للأوثان قل له لا بلاش النهارده خلاص، يقول لك من اجل لا لا من اجل يعني لكي لا تعصر الشخص اللي قال لك، او انت يقول لك اما الضعيف فليأكل بقولا، اللي باخدها البروتستانت بمعنى ثاني كلمه الضعيف يعني اللي ضميره مش يعني ضعيف او متشكك، خلاص بلاش يا اخي اليوم ده كل بقول مثلا ولا حاجه زي كده. فانا بس بجاوب على سؤال الاخ صاحب السؤال يقول ايه المشكله. المشكله كانت كده انه كان في مثلا ذبائح بتدبح في السوق وتدبح للأوثان. المسيحيين الاوائل اصبحوا هنا بيتساءلوا هل اقدر اكل من اللحمة دي ولا ما اكلش، فالرسول بيقول له لا، بيقول له يعني ما فيش داعي انك انت تتشكى، كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين، ما يعني انت ما تبحش. لكن اذا قال لك واحد انه ده ذبح للأوثان فمن اجل اخوك اللي هو قال لك هذا كلام من اجل ومن اجل ضميرك انت بلاش تاكل، مش لانه كده لك بس مراعاة لضمير التاني او عشان ما يعصرش، لانه يقول لك خير ان لا اكل لحما الى الابد من ان اعصر احد حولي. دي يعني الفكرة الاساسية. تفضل وصل.